بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء نزلنا بن محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ فهد بن عبد الرحمن العيبان، أستاذ بمعهد القرآن الكريم بالحرس الوطني. أهلا وسهلا بالشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
أجدد الترحيب بكم أيها الإخوة والأخوات، ويسعدني أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر هواتف الظاهرة على الشاشة أمامكم من داخل المملكة وخارجها. كذلك يسعدنا أن نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم عبر الرسائل النصية، وذلك بكتابة نور على الدرب ثم سؤالكم وإرسالها إلى الرقم 839205 ليتم الإجابة عليها في أثناء هذه الحلقة أو في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. نبدأ أسئلة صاحب الفضيلة. هذه أسئلة جاءتنا من بعض المنتديات المتعاونة مع البرنامج. أخونا البتار يقول: عندي كم سؤال. السؤال الأول: عندما أدخل المسجد وأجد فرجة لكنها ضيقة، هل أدخل فيها وأضيق على غيري أم أصلي خلف الصف، مع العلم أن هناك حديث لا صلاة لمن صلى خلف الصف فردا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك السداد في القول والعمل. الإنسان إذا جاء إلى المسجد أو جاء إلى الصف ووجد فيه فرجة أو شيء من الفرجة، الأصل أنه يدخل في الصف، ولا يجوز له أن يصلي خلف الصف وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وأما إذا كانت الفرجة ضيقة ويخشى التضييق على الناس، ولم يستطع أن يعني يحاول أن يوسع هذه الفرجة بتقريب الناس بعضهم إلى بعض، فهنا لا مانع من أن يصلي في خلف الصف إذا كان لا يرجو أن يأتي أحد. أما إذا كان يرجو أن يأتي أحد خلف الصف فينتظر قليلا حتى يأتي من يصافه بجانبه، يصفه بجانبه، ثم يصلي مع الناس بهذا الطريق. أما إذا كان لا يرجو أن يأتي أحد ويخشى من التضييق والتشويش على المصلين بمزاحمتهم، فأرى أنه يصلي خلف الصف وحده ولا شيء عليه بإذن الله تعالى.
حسن عليك. هذا السؤال الثاني يقول، يسأل أيضا البتار: ما المقصود بقوله تعالى: لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات؟
هذه الآية جاءت في سياق تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بعلاقته بالمشركين، وذكر الله عز وجل: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. والمضاعفة هنا مضاعفة بمعنى مضاعفة العذاب، ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الموت. وحاشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركن إلى المشركين، ولكن هذا تنبيه لأمته من بعده. فإذا كان مقام النبوة وهو أعلى وأرفع مقامات الدين سيكون هذا مصيره، فما بالك بمن دونه من الناس في الركون إلى المشركين والركون إلى الذين ظلموا. وهذا شبيه أيضا بما ذكره الله عز وجل عن زوجاته صلى الله عليه وسلم في مضاعفة العذاب، يضاعف لها العذاب ضعفين. فمضاعفة العذاب لمن كان له مقام في الإسلام، مقام في الدين، هذا له أصل في الشريعة. ولذلك الإنسان حينما يخطئ ويكون من أهل العلم أو يكون من أهل الديانة أو يكون ممن يعني بلغه الله عز وجل النذارة وأصبح يعني صاحب علم، صاحب مكانة في الناس، صاحب قدوة في الناس، فلا شك أن مثل هذا يكون ضرره على الأمة أو ضرره على من بعده في ارتكاب المعاصي أو في الوقوع في المنكرات أو المجاهرة بها، يكون ضرره أعظم من غيره من المجهولين. فلذلك تكون المضاعفة عليه في العذاب أعظم. فهذا لعله المراد من سياق الآية.
كما لأنه أيضا مضاعفة في الأجور،
كذلك المضاعفة في الأجور. نعم، فإذا كان أيضا من له قدوة وله مكان وله يعني من يستمع له وله من يقتدي بفعله، فعمل الصالحات واقتدى به الناس، لا شك أنه يضاعف له الأجر. يعني وهذا دلائله في الكتاب والسنة كثيرة جدا، دلائله في الكتاب والسنة كثيرة جدا.
أحسن عليك. سؤال البتار الثالث يقول: هل فتح صنبور الماء لبعض الدقائق من أجل الحصول على ماء حار يعد إسرافا؟
الواجب على المسلم هو البعد عن الإسراف، لأن الإسراف مذموم في الكتاب والسنة. في 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 سواء في طعامه أو في شرابه أو في لباسه وكذلك في وضوئه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه أنه كان يتوضأ بالمد، أي بما يعادل مجمع الكفين وهو قريب من الكأس الذي نشرب به الماء، فإذا كان هذا وضوء عليه الصلاة والسلام، ويغتسل بالصاع، الصاع 4 أمداد إلى 5 أمداد يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر للأسف يكاد يكون مفقود الآن في الناس، أن الإنسان يتوضأ بهذا القدر من الماء أو يغتسل بهذا القدر من الماء، وليس هذا أمر صعب. فكما ذكر شراح الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم خلقة وأتم شعرا من غيره، ومع ذلك لم يمنعه ذلك من أن يغتسل من دون إسراف، فما بالك يعني بمن هو دون ذلك من البشر. فالواجب على المسلم أن لا يسرف في وضوئه ولا في غسله. وهذه الصورة تحصل كثيرا بالأخص في أيام الشتاء، أن الماء يكون باردا فيحتاج إلى أن يعني يذهب الماء البارد ثم يعقبه الماء الحار، وهذا نوع من الإسراف، وخصوصا إذا كانت يعني مكان تسخين الماء مكان بعيد فيحتاج إلى هدر ماء كثير جدا حتى يأتيه الماء الحار، فهذا لا شك أنه نوع من الإسراف. وعلى المسلم أن يفعل الأفعال أو يعمل أشياء تجنبه هذه القضية، إما أن يحضر السخانات المناسبة التي تسخن الماء دوريا بحيث لا يهدر شيء من الماء، أو أن يستفيد من هذا الماء بأن مثلا يجمعه في مكان معين ويعيد استعماله مرة أخرى أو غير ذلك من الأسباب. أما أن يهدر المياه بهذه الطريقة، فإذا كان هذا واحد يهدر الماء وغيره آلاف من الناس يهدرون مثل هذا الماء وشبه يومي، في عندنا 5 صلوات وغير الصلوات أيضا استخدام الماء للغسيل وغيره يحتاج إلى أن يهدر الماء بهذه الطريقة، فمعنى ذلك أننا سنهدر كميات ضخمة من هذه المياه، وهذه المياه كما هو معلوم يعني قد صرف عليها ملايين الريالات حتى توصل إلى منازلنا، وندفع عليها من أموالنا أيضا. إذا لم يكن هذا مثل أو مثال للإسراف، إذا ما هو الإسراف؟ هذا لا شك أنه مثال للإسراف. الإمام أحمد كما روى عنه تلميذه المروذي رحمه الله قال: كان الإمام أحمد إذا توضأ كنت أستره عن الناس حتى لا يقال لا يحسن يتوضأ. هذا الإمام أحمد لشدة تورعه رحمه الله في أن لا ينقط منه قطرة ماء على الأرض، بل يذكر عن بعض السلف أنه كان إذا توضأ لا ترى بللا في الأرض من الماء، كله على جسده.
يعني المقصود هو إمرار الماء،
إمرار الماء على الجسد، ولا يحتاج إلى إسالة الماء سيلانا يعني. وهذا للأسف أكثر ما يقع فيه الموسوسون في مسألة الطهارات، فيبالغون
يصبون مع ذلك يقول أحبهم أنا أشك أني صنع.
نعم اليوم يعني اتصلت إحدى السائلات تسأل عن مثل هذه، تقول أنا أجلس تحت الدش فترة طويلة ولا أشعر بأني يعني ما أشعر أني اغتسلت، وكانت تسأل عن قضايا هل لابد أن أفعل كذا وهل لابد أن أفعل كذا. هذه الحقيقة مشكلة. نعم لا شك.
السلام عليكم. سؤال البتار الرابع يقول: ما حكم تنكيس بعض الكتب التي فيها آيات وأحاديث وبعض النقود كذلك في اسم الله، وهل يعد هذا امتهان لها؟
أنا ما أدري معنى ماذا يقصد بالتنكيس، لكن قصد قلب الكتاب هذا لا يضر، ولا ينبغي أن الإنسان يتشدد في مثل هذه الأمور أو يشدد على نفسه أو يشدد على غيره. فالكتاب نكسته أو جعلته معتدلا الأمر في ذلك سهل. المهم أن لا تعرض هذا الكتاب إلى شيء من الامتهان، كالجلوس عليه أو وضعه تحت القدم أو رميه في أماكن ممتهنة أو أن تضع فوقه أشياء تمتهنه، فالإنسان يبتعد عن امتهان ما فيه ذكر الله من القرآن أو السنة.
والنية ما تدخل في هذا؟ نية لو نوى يعني لها امتهان،
لا شك لو كان ناويا بقصد بالتنكيس الامتهان هذا لا شك أنه محرم ولا يجوز، بل هذا من كبائر الذنوب، نسأل الله العافية، ويخشى عليه من الكفر. الإنسان الذي يقصد امتهان كلام الله وكلام رسوله هذا لا شك يعني هذا نوع من أنواع الكفر، نسأل الله العافية.
إذا فعله عفويا من غير قصد،
إذا كان من غير قصد لا شك، إذا كان الإنسان ما يقصد الامتهان مهما وقع معه من الامتهان، الإنسان أحيانا قد يطأ على المصحف من غير لا يشعر، هذا صورة من صور الامتهان، لكن إذا كان ما يقصد هذا الأمر لا شك أنه ما هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان، لا يؤاخذ عليه الإنسان، إنما يؤاخذ على ما قصده من صور الامتهان ولو كانت يسيرة، من كان يقصد امتهان كلام الله عز وجل إهانته هذا لا يصدر من مسلم، الغالب لا يصدر إلا من كافر.
بعض الناس أحيانا يمدد رجليه أمام مصاحف المسجد.
نعم، هذه الحقيقة يكثر السؤال عنها والإشكال فيها. فالإنسان إذا كانت المصاحف قريبة من قدميه جدا فالحقيقة هذا فيه نوع من الامتهان، أما إذا كانت بعيدة أو مرتفعة فتمديد الرجلين في اتجاه القبلة واتجاه المصاحف لا أرى أن هذا فيه من امتهان، لكن لا شك أن الورع والأفضل والأكمل أن لا يمد الإنسان قدميه في جهة فيها مصاحف إذا كانت هذه المصاحف قريبة. أما لو كانت المصاحف بعيدة جدا فهذا الحقيقة فيه نوع من الغلو، أن الإنسان يعني ينكر على الناس أنه يعني يمدون قدمين. أيضا أنبه إلى قضية، أن هناك من الناس من يتحرج من أن يمد قدمي جهة القبلة، وهذا لا أصل له في الشريعة، هذا لا أصل له، بل ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا إلى الكعبة بظهره، وبعض الناس أيضا لا يستطيع أن يجعل ظهره جهة القبلة أو جهة الكعبة، هذا كله لا أصل له في الشريعة.
نأخذ أولى اتصالات هذه الحلقة. محمد الحركان، مرحبا.
ألو،
تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، صليت نسيت التحيات يوم أصلي صلاة العصر.
التحيات الأولى ولا الأخيرة؟
التحيات الأولى.
طيب، ماذا فعلت؟
يطرب وغفل لي، وبعدين علم ربي ودريت وصرت أقوله. هل علي شيء؟ هل علي شيء؟
طيب، ما سجدت سجود السهو ولا شيء؟
ها؟
سجدت سجود السهو؟
لا ما سجدت.
طيب يا محمد، سؤال ثاني؟
لا.
شكرا لك، شكرا لك. ماذا على محمد شيخ؟
نعم، من بالنسبة للتشهد الأول في الصلاة هو واجب من واجبات الصلاة، ولا يأثم الإنسان إذا تركه سهوا، ولكن الواجب عليه أن يسجد سجود السهو، هذا إذا كان ذاكرا لهذا الأمر. أما إذا كان لا يعلم جاهلا أو لم يذكر هذا الأمر، نسيه ولم يسجد سجود السهو، فصلاته صحيحة. لكن إن ذكره في أثناء الصلاة، ذكر أنه تركه وهو في أثناء الصلاة، فيسجد للسهو قبل أن يسلم. وأما إن ذكره بعد الصلاة وكان الفاصل قصيرا فأيضا يكبر ويسجد للسهو ثم يسلم. أما إن يعني طال الفاصل أو قام من مكانه فلا شيء عليه ولا يعود يعني إلى
صلاته الصحيحة.
وصلاته الصحيحة هذا طبعا بالنسبة للتشهد الأول. أما التشهد الأخير فهو ركن في الصلاة، ركن في التشهد، وليس المقصود الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيها خلاف مشهور معروف في ذلك، لكن التشهد الأخير هو ركن في الصلاة، من تركه ولم يأتي به فالواجب عليه أن يعيد الصلاة.
الشيخ، في بالنسبة للكلام الأول في قضية الغلو في مد الأرجل إذا كانت مسافة بعيدة باتجاه القبلة، هناك بعض الناس يقبل المصحف بكثرة، هل يعتبر هذا من الغلو أو هذا
لا أصل له في الشريعة؟ تقبيل المصاحف لو وقعت أو شيء من هذا لا أصل، لكن غالبا يحدث هذا عاطفة، هذا في الغالب يحدث عاطفة من بعض الناس، لو وقع من غير قصد منه فلا حرج، لكن أن يتقصد هذا أو يظن أن هذا هو التعظيم للمصحف بأن يقبله أو يقبله ويضعه على جبهته فهذا لا أصل له.
لم يثبت عن علي رضي الله عنه كان يقبل يقول كلام ربي كلام ربي،
هذا ممكن يقبله إنسان من باب المحبة أو شيء من هذا، لكن أن قصدي أنه لو وقع منه شيء من الامتهان للمصحف أن يفعل هذا الأمر ويظن أن هذا يعني هو المشروع، فهذا ليس مشروعا، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا،
يعني إذا لم يداوم عليه.
إيه نعم، لو فعله لا إشكال فيه، أنا كما قلت أنه لو فعله عاطفة أو محبة للقرآن هذا لا إشكال فيه، لكن أن يفعله تدينا أو تعبدا أو أن هذا هو المشروع في من وقع منه المصحف من يده أو شيء من هذا، هذا لا أصل له.
معنا اتصال أم زياد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي.
إذا سمحت عندي ثلاث أسئلة.
سؤالك الأول.
الأول بسأل بالنسبة للأظافر اللي تكون يعني تركب على الظفر الأساسي، تكون جاهزة فيها طلاء توضع على الظفر الأساسي وقت يعني المناسبة بعدين تنشال.
طيب،
ما الحكم في ذلك؟
طيب،
أما السؤال الثاني بسأل عن صلاة الوتر، متى قضاءها؟ إذا إنسان مثلا نام في الليل ولم ينتبه لقضاء صلاة الوتر، هل يقضيها صلاة الضحى تعتبر؟
طيب، سؤالك الثالث.
السؤال الثالث أبغى أسأل عن سجود السهو متى، هل هو قبل الصلاة أم قبل السلام أم بعد السلام؟ يعني فيه إشكالات كثيرة، أحد يقول بعد السلام، أحد يقول مثلا صحيح. إذا صحيح. الفرض أو الركن أو الواجب مثلا، أبغى لو سمحت تفضلت
نتكرر. هذا واضح مزيد،
يوضح لنا هذا.
تفضل تستمعي لأسئلة. شكرا لك يا أم زياد.
شكرا
أم زياد. تسأل عن الأظافر التي تركب على الأصابع.
الأظافر التي تركب، الأصل أولا في زينة المرأة، الأصل في زينة المرأة هو الإباحة، هذا هو الأصل، إلا ما جاء الشرع بالنهي عنه لأي وجه من الوجوه في النهي عنه، إما جاء النص بالنهي عنه كفلج الأسنان أو النمص أو ما أشبه ذلك، أو كان النهي عنه نهيا عاما فيما يتعلق بأمور التشبه، تشبه بالرجال أو التشبه بالكفار ونحو ذلك. فمثل هذا الأمر والكثير للأسف، الكثير من زينة النساء هي من الأمور المشتبهات، وبالأخص في الأزمنة الحاضرة فيها كثير من المشتبهات والتي تشتبه بكثير من المحرمات. وفي الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث النعمان بن بشير، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. ومثل هذا الحديث يبين لنا أن هناك أشياء واضحة وبينة الحلية فيها والحلال، وهناك أشياء محرمة واضحة، وهناك أشياء اشتبهت على كثير من الناس لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمها إلا أهل العلم، بل حتى بعض هذه المشتبهات تشتبه حتى على بعض أهل العلم. فمثل هذه الأنواع من الزينة هي الحقيقة من الأمور المشتبهة، والورع، كل الورع هو أن تبتعد المرأة عن يعني عن مثل هذه الأمور المشتبهة، مثل ما يتعلق بتشقير الحواجب ويكثر السؤال عن هذا من الأمور المشتبهة، مثل ما يتعلق بأنواع من وصل الشعر هذا من الأمور المشتبهة، وضع الرموش على الأعين أيضا هذا من الأمور المشتبهة، كذلك مثل وضع يعني الأظافر الصناعية هذه من الأمور المشتبهة. أما إن كانت هذه الأظافر طويلة فهذا لا شك أنها منهي عنها، لأن أصلا نحن مأمورون وهذا من الفطرة تقليم الأظافر، فكيف الإنسان يأتي ويتشبه بالبهائم أو يتشبه يعني من ليس على دين الإسلام ممن لا يعتنون بالفطرة التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم فيضع مثل هذه الأظافر، فهذا ينهى عنه لأكثر من وجه. وأما إذا كانت ليست طويلة وإنما هي للزينة فيعني القول بالتحريم بعيد، لكن أرى أن مثل هذا يكره والأحوض الإنسان تركه، الأحوض الإنسان تركه.
السلام. نأخذ اتصال محمد المبروك.
السلام
ورحمة الله محمد. تفضل. أهلا.
حياك الله. عندي سؤال.
تفضل يا شيخ يسمعك.
حياك الله. أنا جيت دخلت في الركعة الأخيرة تشهد في المسجد وسلم الإمام وقمنا وحط سجود السهو. الإمام حط السجود السهو بعد التسليم، إحنا قمنا قبل ما نحط سجود السهو، خلصنا الصلاة مش علينا شيء يعني.
وما سجدتوا؟
لا ما لأن هو بعد التسليم ما سجد، إحنا قمنا على طول، ما قمنا وسجدتي.
طيب شكرا لك يا محمد. أم زياد تقول صلاة الوتر متى قضاؤه إذا فاتتها؟
صلاة الوتر لها وجهان في مسألة القضاء. الوجه الأول هو ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة أنه إذا فات النبي صلى الله عليه وسلم ورده من الليل قضاه من النهار 12 ركعة، يعني يشفع. فمن كانت معتادة أو كان معتادا على أن يوتر 3 ركعات في الليل وفاته وتره وكان حريصا على أدائه لم يتركه تهاونا، لأن النوافل لا تقضى إلا لمن تركها نسيانا أو نوما أو لعذر، أما يتركها تهاونا فهذا لا يشرع له، لا يشرع عفوا تهاونا يعني تعمدا لا يشرع له قضاؤها. فمثل هذا لو يعني نسي أو فاته ما استطاع يستيقظ لوتره فإنه يقضيه من النهار أي من وقت الضحى شفعا، إن كانت تصلي 3 فتصليها 4 ركعتين ركعتين، وإن كانت تصلي 5 تصلي ركعتين 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 6 وهكذا. الوجه الآخر من القضاء وذكره جمع من أهل العلم وهو قد يخفى على كثير من الناس هو أن الوتر قد يقضى أيضا بعد أذان الفجر، فقد ثبت عن جمع من الصحابة فعل ذلك، وهو أن وقت الوتر قد يمتد إلى قبيل صلاة الفجر وليس فقط إلى أذان الفجر، وقد فعله جمع من الصحابة، وهذا صحيح فيما يظهر لي والله أعلم، أنه يجوز الإنسان لمن كان فاته الوتر أو ضاق عليه الوقت، قد يكون صلى قبل الأذان ولكن ضاق عليه الوقت و لم يستطع أن يوتر إلا بعد الأذان، فلا مانع من أن يوتر بعد الأذان، وهذا قال به جمع من أهل العلم.
جميل جميل. من الكويت نأخذ اتصالا. عبد الرحمن،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال الشيخ.
تفضل يا عبد الرحمن.
الآن كيف نجمع بين بالنسبة للدعوة إلى الله بين اللين والحكمة قول عز وجل النبي تاهد كفار منافقين وقضع وفي الآية قد الحكمة والمقدس وغير نصوص مثلا موسى عليه لما قال وإني لا ضد عون مثل وقرأ عندما قال عز وجل طيب فمتى يعني يكون الدعوة ومتى تكون وجزاكم الله.
طيب شكرا لك يا عبد الرحمن، طبعا اتصالك كان متقطع جدا لكننا فهمناه بالجملة. أم زياد بقي لها سؤال عن سجود السهو، متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام؟
سجود السهو مما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، هل يكون قبل السلام أو بعد السلام؟ والمسألة الحقيقة يعني فيها كلام كثير، يذهب بعض مشايخنا كالشيخ ماثمين إلى رأي شيخ الإسلام تيمية وهو مذهب مالك في مسألة التفريق بين الزيادة، فإذا كان زيادة في الصلاة يجعلها بعد السلام، وإذا كان نقصا يكون قبل السلام، وإذا كان شكا وبنى على غلبة الظن فيكون بعد السلام، وإذا بنى على اليقين يكون قبل السلام. وهذا الحقيقة هذا الرأي له وجهته له أدلته، لكن قد يصعب على العامة الحقيقة فهم مثل هذا القول. هناك قول آخر وهو
اللي شيخ استوقفك بس نأخذ اتصال من إيران. أبو أسامة،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو أسامة.
عندي أسئلة.
سؤالك الأول،
ما حكم تقصير اللحية؟
تقصير اللحية.
قال بعض الناس ورد حديث عن ابن عمر رضي الله عنه وأبي هريرة في وقت الحج إنهما قصروا.
طيب سؤالك الثاني واضح هذا.
حتى بعضهم يرى الوجوبية.
واضح. سؤالك الثاني أبو أسامة.
يقولون عن هذا الحديث، أنا تعجبت معهم، يقولون إن بقية الصحابة ما تشاجروا وما قالوا.
أبو أسامة،
نعم،
ستسمع الإجابة من الشيخ. سؤالك الثاني.
سؤال الثاني، بعض الناس يقولون ليس الربا في الثمن، إنما الربا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الدينار والدرهم فقط.
ليس الربا في إيش؟
إيش؟
ليس الربا في ماذا؟
في الثمن، في النقود.
إيه؟
في النقود الريال، مثلا ريال السعودية أو إيرانية أو باكستانية.
ماشي ماشي.
سؤال آخر، إلى كم يوم يقصر الإنسان الصلاة في السفر؟
متى يقصر الإنسان الصلاة في السفر؟
نعم، إلى كم يوم؟
إي نعم.
سؤال آخر، بعض الناس يقولون أن سلمان رضي الله عنه أمر عمرا طويلا حتى يقولون إنه أمر 250 سنة، هل هذا صحيح أم قول التاريخي؟
أعد أبو سامة.
نعم،
أعد سؤالك، ما فهمت، ما سمعت، ماذا قلت؟
ما عندي سؤال هنا أكثر من هذا.
لا أعد سؤالك الأخير.
بارك الله فيك.
عمر. طيب شكرا لك يا أبو أسامة. من الكويت أم أحمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضل يا أم أحمد.
يعطيكم العافية. لو سمحت عندي ثلاث أسئلة.
سؤالك الأول.
السؤال الأول، إذا كان الواحد غير يعني لا يستطيع أن يحضر الدروس الدينية في الخارج، فهل الاطلاع على البرامج الفتاوى والدروس والمحاضرات في التلفزيون يعتبر من طلب العلم؟
نعم.
هذا واحد. الثاني، أذكار النوم اللي نقولها في الليل، هل يصح أن تقال عند النوم في القيلولة أو في أي وقت الواحد يقدر ينام فيه؟
طيب.
والسؤال الثالث، ما هي الفرقة الجامية؟
طيب.
جزاك الله خير، شكرا.
وشكرا لك يا
هلا. حياك.
شكرا لأخر المتصلين. لدينا سؤال عبر شريط الرسائل. هذه معلمة تسأل عن حكم استخدام شحن جوالها في كهرباء المدرسة، واستخدام أيضا أقلام المدرسة التي من المدرسة في أشياءها الخاصة.
في هذه المسائل وما يشبهها، يعني الإنسان إذا عمل فيها بالورع فهذا أفضل وأحوط، والورع بابه واسع، إذا تجنبت مثل هذه الأمور تورعا فهذا يعني خير لها. أما لو فعلت هذه الأمور مثل شحن الجوال في المسجد أو في أماكن العمل، فمثل هذا مما يعني يتسامح فيه، لأن هذا أمره يسير والغالب على من وضع أو أوقف مثل هذه المساجد أو جعل مثل هذه الكهرباء في أماكن العمل أنه لا يمانع من استخدام من كان في هذا الموقع لمثل هذه الكهرباء. وأما الأقلام وغيرها فإذا كان الاستخدام استخداما كثيرا بحيث يعني تتلف أشياء كثيرة من الأقلام في غير ما وضعت له في العمل فهذا لا يجوز، لأن هذا الأصل أنه يستعمل للعمل. لكن لو كان أمرا يسيرا مثل توقيع ومثل كتابة اسم وما أشبه ذلك فهذا أمر يسير لا ينبغي يعني التشدد فيه، إلا أن الإنسان لو تركه تورعا فهذا لا شك أنه خير له. وأنا أعرف من الناس من يعني من بلغ به القدرة على يعني أن يتورع في مثل هذه الأمور أن يضع يعني إذا جاء أن يكتب شيئا لخاصته أن يخرج قلمه الخاص ويكتب به، وإذا أراد أن يكتب فيما يخص العمل بدأ كتب بأقلام العمل تورعا، وهذا لا شك أنه مأجور عليه، مأجور على مثل هذا.
أحسن الله إليك. من اليمن نأخذ اتصال. ابتسام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا ابتسام.
هل يجوز مصافحة خال الزوج والكشف عليه؟
خال الزوج؟
أيوة والكشف عليه.
طيب.
السؤال الثاني، الذهب الملبوس هل عليه زكاة؟ ونريد منكم أن توجه نصيحة للنساء التي يصافحن ويكشفن أمام الرجال الأجانب مثل أخ الزوجة وابن العم والخال ويقول مثل أخوي أهم شيء القلب.
طيب
جزاكم الله خير.
شكرا لك يا ابتسام. من الطائف أبو البراء.
أي نعم. السلام عليكم.
تفضل. السلام ورحمة الله.
كيف حالك أخوي؟
إياك الله يا أخي. تفضل الشيخ يسمعك.
عندي سؤالين.
تفضل يا أبو البراء.
السؤال الأول، إذا تركت الركوع والإمام راكع هل أكبر تكبيرة واحدة اللي هي تكبيرة الركوع أو تكبيرة الإحرام الأولى وتكبيرة الركوع؟ هذا طيب. السؤال الأول. والسؤال الثاني، ما حكم الاختلاط وما حكم الأفتاء بتحليله؟
طيب
شكرا لك.
شكرا لك يا أبو البراء. محمد المبروك دخل في الركعة الأخيرة وسلم الإمام، ثم بعد ذلك بعد السلام سجد السجود السهو، وكان محمد ومن معه قد فاتتهم ركعات فقاموا دون أن يسجدوا. ماذا عليهم؟
المأموم إذا أدرك الإمام في الصلاة والإمام قد سهى ثم سجد الإمام بعد السلام فهنا لا يلزم المأموم أن يتبعه، لأنه بسلام الإمام انفصل عن المأموم عن إمامه فيقوم ويتم صلاته لنفسه. إن كان المأموم أدرك السهوة هذا مع الإمام وله تكميل للصلاة هذا المأموم فيسجد للسهو بعد أن يتم صلاة، أما إذا لم يدرك مثل هذا السهو فلا أرى أنه يعني عليه واجبا أن يسجد للسهو، يتم صلاته ولا شيء عليه.
السلام عليكم. عبد الرحمن من الكويت كان يتصل من هاتفي المتنقل وذلك لم نفهم منه، لكن جملة كأنه يسأل عن قضية الجمع بين اللين والحكمة في الدعوة ومتى تكون الدعوة واجبة ومتى تكون مستحبة.
الأصل في الدعوة إلى الله عز وجل هو الرفق واللين، فقول له قولا لينا، هذا قاله الله عز وجل لموسى أتقى البشر في زمانه، وقاله عن فرعون أكثر من ذكره الله عز وجل في كتابه ممن ادعى الألوهية. فإذا كان هذا في حق موسى عليه السلام الكليم وفي حق فرعون الذي ادعى الربوبية والألوهية فلا شك أن من دون ذلك من باب أولى. فالواجب على كل مسلم أن يدعو إلى الله عز وجل بالرفق واللين، والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جدا قرر أن الرفق واللين هو الأصل في الدعوة إلى الله عز وجل. ما كان الرفق كما قال مسلم، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا زانه وإلا شانه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، إن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، يعني يعطي على الرفق من التوفيق والسداد والأجر والهداية ما لا يعطي على العنف. يعني إذا كنت تظن أن العنف هو الذي سيأتي بهداية هذا الرجل أو بتوفيقه أو بتسديده أو بتخويفه فاعلم أن الرفق خير منه،
أو رفع المنكر،
أو رفع المنكر أيضا. فلا شك أن الرفق هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن لا شك أن أيضا التشديد والغلظة مأمور بها في بعض الأحوال، ولذلك أمر الله عز وجل عن الكافرين والمشركين قال واغلظ عليهم، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه.
إذن هذا من الحكمة،
هذا من الحكمة. لكن الغلظة لا تكون إلا في بقدرها المناسب، يقدرها أهل العلم، يقدرها من عنده خبرة ومن عنده علم بالنصوص الشرعية ومن عنده علم بحال المدعو والذي وصاحب المنكر. فإذا رأى أن الرفق واللين قد لا ينفع معه وأن الغلظة والشدة هي التي تنفع معه وهي التي تناسب حاله، فلا مانع من استعمالها. ولذلك أحيانا يعني يستعمل السلطان الشدة والغلظة، يستعمل أحيانا أهل الحسبة، يعني بعض الناس يظن أن أهل الحسبة المطلوب منهم دائما الرفق واللين، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. في أوقات لها رفق ولين، لكن في أوقات مع عتاة المجرمين، مع مهربي المخدرات، مع من ينتهكون أعراض المسلمين، قد يحتاجون إلى شيء من الغلظة، شيء من الشدة، حتى يردعوا مثل هؤلاء المجرمين الذين اعتدوا على حرمات المسلمين وعلى حقوق المسلمين، دمائهم وأعراضهم وأموالهم. فإذا ليس كل محل يعامل فيه بالرفق وإن كان هو الأصل، لكن يقدر القائم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر أو الحاكم أو السلطان أو القاضي أو الداعي إلى الله عز وجل، يقدر مسألة الغلظة بقدرها بحسب الحال، حال المدعو وحال الزمان وحال المكان وحال الشخص نفسه. قد بعض الناس يقبل منه الغلظة والشدة، لكن بعض الناس ما يقبل منه الغلظة والشدة. فإذا المسألة يعني تحتاج إلى شيء من الحكمة في النظرة، لكن حينما ننظر إلى الأصل، الأصل هو الرفق واللين.
من مكة أبو زياد. أبو زياد
ما
تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
نشكركم يا شيخ سالم ونشكر الشيخ على تفضله بالأسئلة، جزاه الله خير.
الله يجزيك. تفضل أبو زياد.
الله يحفظكم. بالنسبة لمسألة صلاة الخسوف أو الكسوف، الركوع الأول هل هو واجب أو ركن أو سنة؟ والركوع الثاني كذلك، وفي الركعة الثانية الركوع الأول ثاني كذلك، نريد التفصيل.
طيب طيب. سؤال آخر أبو زياد.
ما شاء الله، نجزيكم خير الجزاء.
شكرا لاتصالك. أبو زيد من رفحة.
نعم.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالكم؟ الشيخ فهد. السلام عليكم.
سلام. نعم نعم.
كيف حالكم شيخ فهد؟
حياكم الله.
نحبك في الله يا شيخ.
حبك الله، الله يبارك فيك.
معك حمود عايد من رفحة.
حياكم الله يا أخي.
شيخ سؤال.
تفضل. نعم. يا أبو زيد.
ماذا يقول المأموم للإمام إذا سهى الإمام الصلاة؟
طيب، إذا سهى إمامه؟
إيه نعم.
شكرا لك يا أبو زيد. شكرا لك. من إيران أبو أسامة، كانت له مجموعة أسئلة. سؤال الأول يسأل عن حكم تقصير اللحية.
الأصل في اللحية هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما في عدد من الأحاديث، من أحاديث ابن عمر وغيره من الأحاديث، في الأمر بتوفير اللحية، وفروا اللحى، أوفوا اللحى، خالفوا المجوس، إلى آخر من الأحاديث والروايات الواردة في هذا الباب. وهذا يكاد يكون أمر مجمع عليه في وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها، فقد حكى النووي وغيره من أهل العلم الإجماع على حرمة الحلق. إنما وقع الخلاف بين أهل العلم في مسألة مقدار التوفير، فالذي عليه جماهير أهل العلم هو أنه لا بأس من أخذ ما زاد على القبضة، لا بأس من أخذ ما زاد على القبضة، ولكن الورع والأفضل والأكمل هو تركها من غير أخذ. لكن لو أراد الإنسان أن يأخذ من ما زاد على القبضة، فهذا قد ثبت عن ابن عمر كما في الصحيح أنه كان يأخذ من ذلك في نسكه، يأخذ ما زاد على القبضة. وأما ما ثبت عن أبي هريرة وغيره ففيه أسانيدها ضعف، إنما أصح ما ورد هو من حديث ابن عمر رضي الله عنه. فلا حرج من أخذ ما زاد على القبضة، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة ومذهب كثير من التابعين، بل أكثر التابعين، ومذهب جمع من الصحابة نقل عنهم، ما بين من نقل عنه بإسناد صحيح وما بين من نقل عنه بإسناد ضعيف. نعم.
حسن الله إليك. من العراق نأخذ اتصال أبو الخطاب. انقطع. إذا نتجه إلى القصيم ونأخذ اتصال عبد العزيز.
السلام عليكم وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا عبد العزيز.
شكرا الله بالخير يا شيخ.
مسيت برضا. تفضل يا أخي.
أقول الله يحفظك يبارك فيك. عندنا يشتهر أقول عندنا في خصوصا في وسط الجزيرة العربية في ناجد الحديث بعد صلاة العصر، وما أدري هل التزام الحديث بعد العصر يدخل في حد البدعة أم لا؟ أرجو من فضيلة الشيخ توضيح هذا الأمر مع ذكر العلة في الحالين، سواء كان بدعة أو غير ذلك. فجزاكم الله خير.
شكرا لك يا عبد العزيز. شكرا لاتصالك. باقي لأبي أسامة من إيران، يقول بعض الناس يقول الربا لا يدخل في النقود الحالية.
هذه من يعني الشبهات التي أوردها بعض الناس في باب الربا، وهي مسألة مشهورة، لكن الحقيقة يعني هو قول مهجور، وقول ضعيف لا تسنده الأدلة. فالذي عليه الجماهير بل يكاد يكون أمر مجمع عليه وقع عليه الإجماع في زمن من الأزمنة أن مثل هذا وبالأخص المجامع الفقهية العاملة في هذا الزمان أن الربا يجري في النقود الورقية كما يجري في الذهب والفضة لأن العلة واحدة ويعني لا يمكن فصل هذا عن هذا أو عدم قياس هذا على هذا أو إلحاق هذا بهذا. فالقول في بهذا القول قول ضعيف جدا والحقيقة لا أعرف أحدا الآن من أهل العلم من فتواه معتبرة أو يعني يؤخذ بقوله على الإطلاق أو يعني ممن يعني فتواه لها اعتبارها في زمان هذا أن يقول بهذا القول. فهو قول الحقيقة مهجور وهو شبهة أوردوها كثير من الناس. نعم هناك من قال بها لكنها قول الحقيقة ضعيف قول ضعيف
صحيح أنها نائبة عن الذهب.
لا شك في ذلك إذا لم يكن
استخدم الناس من باب التخفيف.
نعم.
أخذت أبو الخطاب عاد إلينا من العراق انقطع مرة أخرى. طيب عبد الرحمن من الرياض. عبد الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم
السلام. تفضل يا عبد الرحمن.
شيخ عندي سؤالين الله يرضى عليك.
سؤالك الأول.
السؤال الأول كم صيغة من صيغ الدعاء الاستفتاح كم صيغة من صيغ دعاء الاستفتاح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
طيب.
السؤال الثاني الآن يعني يذكر كيف يعزز الإنسان أعمال القلوب. فهل من أعمال جوارح تعزز أعمال القلوب؟ يعني دائما يذكر كيف يعني يثبت أنه يحب الله أو يخاف من الله بأعمال الجوارح. العملية بالعكس يعني كيف يزيد من حبه لله وخوفه من الله عن طريق أعمال الجوارح؟
شكرا لك يا عبد الرحمن.
حياكم الله.
يعطيك العافية. طيب إذا جاء أبو الخطاب أعطنيها مباشرة حتى لا ينقطع عليهم اتصال جديد. أبو أسامة لا زالت لديه أسئلة من يكون متى يخطر إنسان في السفر عن الأيام المحددة.
نعم هذه مثلا محل خلاف بين أهل العلم منهم من قدرها بأربعة أيام ومنهم من قدرها بعشرة ومنهم من قدرها بأكثر من ذلك. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا حد لهذه الأيام ما دامت صفات السفر قائمة بالمسافر. ما دام مسافرا ويطلق عليه مسافر لم يأخذ حكم المقيم فيقصر إلى أن يرجع إلى دياره
ولو كان في مدينة
حتى لو كان في مدينة يقصر. طبعا إذا كان منفردا ويسمع الأذان قريب المسجد يلزمه الصلاة مع الجماعة لكن إذا كانوا جماعة أو كان بعيد عن المساجد ولو كان في مدينة فإنه يصلي لوحده قصرا.
يسأل عن عمر سلمان الفارسي رضي الله عنه.
على كل حال هذه من المسائل التي يعني ذكرها المؤرخون. فالإمام الذهبي رحمه الله ذكر في سيرة سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه بلغ 250 سنة ويعني وذكر بعضهم أكثر من ذلك قريب من 300 وزيادة والله أعلم بالصواب لكن المشتهر أنه بلغ 200 وزيادة والله أعلم بالصواب.
السلام عليكم. أحمد من الكويت تقول الدروس والمحاضرات التي تكون عبر التلفاز وعبر إذاعة القرآن وغيرها هل تعتبر هذه من طلب العلم؟
طلب العلم لا ينحصر في صورة معينة كصورة مثلا دراسة في الجامعة أو دراسة في معاهد خاصة أو دراسة في المساجد. طلب العلم له صور متعددة كثيرة وبالأخص في زماننا هذا لما انتشرت وسائل التعليم عن طريق الإنترنت وعن طريق التلفزيون وعن طريق المذياع وعن طريق وسائل كثيرة الأشرطة. فهناك وسائل كثيرة جدا فكل وسيلة تؤدي إلى تعلم العلم الشرعي فهي من طلب العلم وتدخل في فضيلة طلب العلم الواردة في القرآن والسنة.
حسنا لك. تسأل أم أحمد عن الأذكار إذا فاتتها في وقتها لم تأتي.
لكن بس أنبه إلى كلام أم أحمد فيما يتعلق بطلب العلم عن طريق الفتاوى. هناك خطأ يرتكبه بعض الناس بعض المتعلمين وهو أنه يقرأ من كتب الفتاوى أو يستمع للفتاوى ويذهب يطبقها على نفسه أو على الناس وهذا الحقيقة فيه خلل كبير. ليست كل فتوى تسمع بها أو تقرأها لا بد أن تكون منطبقة عليك. فهناك بعض الفتاوى قد لا تكون مشابهة لحالك لكن لا تنطبق عليك فهذا مثلا قد يعذر بجهله وهو نفس السؤال ترك مثلا أمرا من أمور الدين واجب عليه وهذا لا يعذر بالترك فهذا يعذر بالترك وهذا لا يعذر بالترك هذا بسبب عذر بسبب لأسباب معينة توفرت فيه وهذا يعني لم يعذر لأسباب تخلفت عنه. المفتي قد لا يذكر هذه الأسباب فيقول أنت تركت هذا الشيء لا شيء عليك وأنت عليك الإعادة فإذا اختلف الجواب فلذلك ينبغي الحذر من مثل هذه المسائل. لكن هناك مسائل واضحة ولا تحتاج إلى يعني أن تختلف من شخص إلى شخص، فلا مانع من الإنسان يستفيد مثل هذه الفتاوى.
أحسن الله عليك. أم أحمد تقول الأذكار إذا لم يكن الإنسان في وقتها ليقضيها،
الأذكار
الصباح
إذا فات محل الذكر لا يقوله، وإنما لأنه إذا فات محله سيأتي محل الذي بعده، خلاص يأتي يذكر الذي يعني. لأن أذكار مثلا الصباح إما الإنسان إما في حال صباح أو في حال مساء، فإن كان في حال الصباح فيذكرها، يعني إذا لم يذكرها في أول الصباح وهو الآن في وسط الصباح يذكرها، لا إشكال في ذلك. لكن لو دخل خرج من حال الصباح إلى حال المساء فهنا لا يذكر أذكار الصباح قضاء، وإنما يكتفي بأذكار المساء.
السلام عليك. تقول عن فرقة الجامية، ما هي فرقة الجامية؟
الحقيقة مثل هذا السؤال يعني لا نحب الجواب عنه، لأن الحقيقة يستلزم من ذلك ذكر أشخاص وذكر أشياء لا حاجة لها. والواجب على المسلم يتجنب ويجنب لسانه ويجنب نفسه الخوض في مثل هذه الفتن. فتسمية الناس بمثل هذه الأسماء حقيقة لا تليق، خصوصا إذا كانت هذه الأسماء ارتبطت بأسماء ناس من أهل العلم، لهم فضلهم لهم مكانتهم، فالإنسان يحذر ويبتعد عن مثل هذه المسميات.
السلام عليك. أخذ التسامي القصيم عبد الله، تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
السلام عليكم، تفضل يا أخي.
جزاك الله خير الشيخ، الله يحفظكم، بارك الله فيكم على البرنامج هذا، الله يكتب أجركم.
آمين.
الشيخ فقط عندي تنبيه لذكركم عمر سلمان الفارسي لو سمحت.
تفضل.
الله يحفظك. ذكرتم يا شيخ ان الامام الذهبي ذكر في تاريخ ان عمره 250، لكنه استدرك ذلك في سير اعلام النبلاء وقال اني ذكرت في تاريخ هذا العمر واني لا ارتضي الساعه ذلك العمر وانما لم يبلغ 80، فأحببت فقط التنبيه على هذا حفظكم الله.
شكرا لك يا عبد الله،
الله يبارك
على مشاركتك. شكرا لك يا أخي العزيز. ابتسام من اليمن تقول هل تجوز مصافحة خال الزوج والكشف له؟
طبعا خال الزوج ليس من المحارم، فهذا من الأجانب عنها، فلا يجوز لها مصافحته ولا يجوز لها الكشف عنه ولا الخلوة به ولا أيضا السفر معه منفردة، فهذا يعتبر من الأجانب.
الذهب، تسأل عن الذهب الملبوس في زكاة.
الذهب الملبوس الحقيقة من المسائل التي يعني يكثر السؤال عنها، وهي من المسائل أيضا المختلفة. الإنسان إذا تورع وأخرج الزكاة عنها فهذه فتوى قد قال بها جمع من أهل العلم، منهم شيخنا بن باز رحمه الله وكذلك شيخنا بن عثيمين وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو مذهب مشهور أيضا. وأما القول بعدم زكاة الحلي فهو مذهب الجمهور، جمهور أهل العلم، وهو الأقرب فيما يظهر لي، هو الأقرب. ويعني أفتى به أيضا جمع مشايخنا أيضا من المتوفين والأحياء. والمسألة الحقيقة دائرة بين هذين القولين، من تورع وأخرج الزكاة فلا حرج وهذا هو الأحسن، ومن لم يخرج الزكاة وكان ملبوسا فأرجو أنه لا حرج عليه. لكن إذا كان هذا الذهب حلي ولكنه لا يلبس إلا نادرا فالأصل أنه يلحق بالذهب المكنوز، فتجب إخراج الزكاة فيه، يجب إخراج الزكاة فيه. نعم.
معنا اتصال حسن اليامي. حسن،
السلام عليكم.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا يعني سمعت فتوى من الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه بأنه سئل عن رجل لا يحضره خشوع في الصلاة في المسجد الذي بجوارهم، فأجاز له بالصلاة في بيته يعني. وأنا والله كذلك يا شيخ، أنا من قبل ما سمعت الفتوى هذه أنا أجد أنه خشوع في الصلاة يعني أهم من مظهرها، يعني الصلاة يعني عدم
ما. طيب لماذا يا شيخ؟ لماذا ما أنت؟ وش السبب يعني؟ هل بينك وبين الإمام خلاف أو أحد من جماعة المسجد؟
أرى أنها لا ليست إلا كصلاة التجوي، إذا دخل أحدكم الإمام يخطب فليصلي ركعتين ويتجوز فيهما، هذه هي الصلاة التي تقام الآن إلا من رحم الله، يعني إلا في الحرمين يعني يجد الإنسان بعض الخشوع.
يعني الإمام يسرع في صلاته تقصد؟ هذا المسوغ له؟
نعم هكذا كذلك يا شيخ، يعني هل 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 ركوعهم يكون مطابق لوقوفهم، وهل بعد عرف من الركوع يكون كذلك الركوع؟
طيب يا حسن هل نصحت إمامك؟
والله حاولت يا شيخ، بل وملاحظة أخيرة يعني معي يا شيخ، يطيل في السجدة الأخيرة وكذا. إمام نصحت يا شيخ السجدة الأخيرة هذه ليس لا يجوز أن تقيل فيها دائما، تأخذ دائما حسنا لأنه كثير من الناس يسويها الآن.
طيب يا حسن واضح سؤالك ونعوض على الشيخ. شكرا لك.
جزاك.
شكرا لاتصالك. اللهم صل على محمد. أبو البراء يقول إذا جاء والإمام راكع هل يكبر تكبيرة واحدة أم تكبيرتان؟
الأصل أن المسلم إذا جاء والإمام راكع أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وهو واقف وتكبيرة الركوع، لكن إذا ضاق الوقت خشي أن يرفع الإمام من الركوع فلا حرج من أن يكبر تكبيرة الإحرام واقفا وتغني عن تكبيرة الركوع، لا حرج في ذلك، وهذا يعني مذهب متبوع قال به جمع من أهل العلم ودلت عليه بعض الأدلة، لكن ينبغي الحذر من أن بعض الناس قد يكبر وهو منحني، وهذا التكبير غلط ولا تنعقد صلاته، لأن التكبير لابد أن يكون يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، هذا هو الركن. فكثير من الناس يظن أن هذه التكبيرة يعني يكبر وهو في طريقه للركوع أو في انحنائه للركوع، وهذا غلط يرتكبه بعض الناس، إنما التكبير المراد أنه تسقط تكبيرة الركوع بدل ويقوم عنها تكبيرة القيام، تكبيرة الركن وهي تكبيرة الإحرام.
حسناً نأخذ من رياضة الصالة. أبو عبد المجيد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يمسيك بالخير.
تفضل يا عبد المجيد.
باسل الله أحفظك. عن أرض، الأرض هذه طال عمرك 600 متر، وعلى أساس أني أعمرها بيت ما الله كتب سبحانه وتعالى، ولا 10 سنوات في الآن، ولا زكيتها خلال الفترة هذه، ما أدري هل أزكيها الآن بعد ما أبيعها عن السنين الماضية، ولا أزكيها بالمبلغ بأي قيمة كانت وأسدل يعني أقضي المبلغ هذا الآن. وسلامك.
سلمك الله يا عبد المجيد، شكرا لك. أبو زياد من مكة يسأل عن ركعات صلاة الخسوف والكسوف، هل هي واجبة أو مستحبة الركعة الأولى والثانية؟
نص الفقهاء على أن صلاة الكسوف أو الخسوف أن الركعة الأولى من كل قيام هي الركن، وما بعده ليس ركنا وإنما هو السنة، ولذلك جاءت صلاة الكسوف على أنواع، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث ابن عباس أنه صلى ركعتين في ركوع أو ركوعين في ركعة واحدة، يعني في قيام واحد، بمعنى 4 ركوعات في قيامين، فتكون يكون القيام الركوع الأول هو الركن والركوع الثاني هو السنة، فمن فاته الركوع الأول يلزمه القضاء، يعني من أدرك الركوع الثاني في القيام الأول فقط فيلزمه القضاء، لأن الركوع الأول هو الركن. وجاء من حديث جابر في حديث أخرى في صحيح مسلم أنها 3 ركوعات في القيام الأول، والخلاف معروف عند أهل العلم هل هو تعدد صفات صلاة الكسوف أو هو على صفة واحدة. نعم،
أحسن الله هيك. من الرياض أبو بدر.
نعم.
تفضل يا أبو بدر.
طيب
تفضل يا أخي سؤالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بالله لا أسقطت الحرمة ولا 3 شهور، هل يعتبر نفاس أو لا يعتبر نفاس؟
لها 3 شهور الحمل؟
اي نعم.
طيب
وإذا يعتبر نفاس فاتها صلاة ممكن 3 أسابيع أو أكثر، مش تعمل بلي فاتها من الصلاة، هل تعيدها لو شكونا يعني الإجابة لو سمحت؟
يعني تلك الأيام ما صلت؟
لا ما صلت.
كم يوم؟
والله ما أدري، ممكن 3 أسابيع.
اي نعم، شكرا لك يا أبا بدر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أبو يزيد من رفحة يقول إذا سهى الإمام ماذا يقول له مأمومه؟
يقول سبحان الله يسبح به، كما جاء في الصحيح في الحديث الصحيح أن الرجال يسبحون فالرجال والنساء تصفق. نعم.
السلام عليكم. عبد العزيز من القصيم يقول مداومة الناس على إقامة الدرس بعد صلاة العصر، هل هذا يعتبر من البدع أو فيه شرع لهذا الشيء؟
لا، هو ليس، لم يفعله الناس يعني تعبدا وتخصيصا لهذا الوقت لفضيلة هذا الوقت حتى نقول بأن هذا بدعة، حينما نخصص وقتا بعبادة معينة، إنما يفعلون ذلك للمصلحة، فبعض الناس قد يرى من المصلحة أن يقرأ بعد صلاة العصر، وبعض الناس قد يرى من المصلحة لاجتماع الناس أنه يقرأ بعد صلاة العشاء أو قبل إقامة صلاة العشاء، فالأمر في ذلك سعة، إنما يكون بدعة لو كانوا يقصدون هذا الوقت لفضيلته أو لمزيد مزية لهذا الوقت فيخصصونه بعبادة بذكر أو أي نوع من أنواع العبادة، أما تعليم الناس الخير وتخولهم بالموعظة، فهذا ثابت عن النبي، أنه كان يتخول صحابة الموعظة كما ثابت من حديث ابن مسعود. لكن تخصيص الأوقات إنما يرجع فيما أعرفه عن مشايخنا وفيما نعرفه من واقع الناس في هذه البلاد بالذات، أنه لأجل أن المصلحة، أن هذا وقت غالب هو وقت يعني يجتمع فيه الناس ومناسب للناس أنهم يجلسون بعد صلاة العصر يسمعون شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو شيئا من المواعظ أو شيئا من التوجيه. وأنا أنصح الأئمة أن لا يداوموا على هذا الأمر بحيث يصبح يوميا، وإنما يجعلوا يوم بعد يوم أو يتخولهم في أيام معينة. وأيضا أنصح الأئمة أن يختصروا في هذا بأن يذكر حديث أو حديثين أو حديث وتعليق أو آية وتعليق عليها قصير، بحيث لا يمل الناس ولا أيضا يعني يجعل نعم يثقل عليهم في مثل هذا الأمر، ويشجع الناس على الجلوس الاستماع حينما يعلموا من الإمام أنه يعني يختصر ويقول كلمات بسيطة، يشجع الناس أولا على الاستماع وعلى الجلوس، لأن إذا طال شردت أذهانهم وقد يقومون من المكان. نعم.
أحسن الله عبد الرحمن من الرياض يسأل عن دعاء الاستفتاح، كم له من صيغة؟
دعاء الاستفتاح كثير الوارد في السنة، أشهره ما جاء في حديثي عمر رضي الله عنه وهو موقوفا عليه، لكن له حكم الرفع لأنه كان يقول، هو كان يسمع الصحابة كما جاء في صحيح مسلم، كان يسمع الناس هذا يعني الذكر هذا الاستفتاح، وهو سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك إلى آخره. فهذا من أصح الأدعية من حيث العمل به، فكان الإمام أحمد يذهب إلى هذا الدعاء لأن عمر رضي الله عنه كان يعلمه الصحابة ويعلمه الناس وكان بمحضر من الصحابة. لكن من أصح الأدعية إسنادا حديث أبي هريرة المتفق عليه، وهو اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت من المشرق والمغرب إلى آخر الحديث، فهذا أيضا من أدعية الاستفتاح. وجاء هناك أدعية كثيرة للاستفتاح، منها أيضا حديث علي، ولكن هذا خاص بقيام الليل وهو طويل، وغير ذلك من أدعية الاستفتاح. أدعية الاستفتاح ليست يعني واحدة أو اثنين أو ثلاثة، هي كثيرة،
يقولها ممكن يقول أكثر من دعاء الاستفتاح،
وهذا هو هذا هو السنة والأفضل
في وقت واحد.
لا لا في وقت واحد لا. واحد لا لا في وقت واحد لا. يقول شيخ الإسلام ليس مشروعا أن يكرر الدعاء الذي من جنس واحد في موضع واحد، وإنما السنة إذا تنوعت الأدعية كما قال ذكر ذلك الشيخ الإسلام في أكثر من موضع، أنه إذا تنوعت الأدعية في على موضع واحد أنه ينوع هذه الأدعية ولا يأتي بها جملة واحدة في موضع
مرة
واحد،
يقول هذا
مرة هذا ومرة هذا وهكذا.
جميل جدا. يسأل عبد الرحمن عن الأعمال التي تعزز أعمال القلوب، كيف يعرف بأنه يحب الله عن طريق أعمال الجوارح؟
هذا سؤال عظيم ومهم، ويعني الحقيقة لا ينبغي لمثلي أن يتكلم فيه، فهذه الحقيقة المسائل، مسائل أعمال القلوب وما يتعلق بمحبة الله والتوكل عليه وخشيته، هذه المسائل حقيقة مسائل عظيمة، وينبغي لأهل العلم من أهل العمل أن يتكلموا فيها الحقيقة. ولذلك لما تكلم عنها من هم من أهل العمل من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وابن رجب وابن كثير وأمثالهم من أكابر أهل العلم، أبدعوا فيها وذكروا فيها كلاما نفيسا، يحسن الحقيقة بكل أحد أن يرجع إلى كتبهم النافعة في هذا الباب. لكن أنا أشير إلى أن الإنسان تظهر أعمال القلوب الحقيقة عند بعض المحكات التي يعني حينما يعترض بعض الأشياء نفس الإنسان، مثل ما يتعلق بحينما يعترض الإنسان شهوة من الشهوات والنفس تغالبه إلى عمله، وهذه الشهوة محرمة، فهنا يأتي مقدار حبه لله عز وجل، تعظيمه لله، تعظيمه لشعائر الله، خوفه من الله عز وجل، هنا تأتي عند مثل هذه المحكات. فحينما يأتي مثل هذه المفارق ويظهر فيها خشيته لله عز وجل، هنا يعلم أن في قلبه شيئا من هذه الخشية. نعم نعم، معاذ الله إنه ربي أحسن. فالمقصود أن الإنسان حينما يخشى الله عز وجل في هذه المواضع، هنا تظهر آثار الخشية وآثار أعمال القلوب. أما في حال السعة فكل يستطيع أن يدعي خوف الله وحب الله وتعظيم شعائر الله، لكن حينما تأتي منازع النفوس، حينما تأتي الأمور التي فيها الحقيقة
وقت السر،
وقت السر، هنا الحقيقة يتميز مثل هذه الأعمال.
أحسن إليك. حسن اليامي يقول بأنه لا يجد خشوعا في مسجدهم القريب منهم بسبب أن الإمام يقصر من صلاة، ويذكر فتوى عن الشيخ عثيمين رحمه الله بأنه يجيز له الصلاة في البيت، هل هذا صحيح؟
والله أنا الحقيقة لا لا لا, لا, لا أستطيع أن يعني أحكم بأن هذه فتوى من الشيخ، لكن بحسب علمي بكلام الشيخ وفتاويه لا أظن أن هذه فتوى للشيخ، ولا أظن يفتي بها أحد من مشايخنا أو من أهل العلم المعتبرين، وهو أن الإنسان يترك صلاة الجماعة بهذه الحجة، فهذه الحجة الحقيقة أنا أخشى أنها من تلبيس الشيطان، من تلبيس الشظى. ولذلك من مذهب أهل السنة والجماعة الصلاة خلف البر والفاجر من الأئمة. بل ذكر أهل العلم أن المبتدع الذي بدعته ليست مكفرة، يعني لا يجوز الإنسان يترك الجماعة من أجله، بل يصلي خلفه إذا لم يعني لم تكن بدعته مكفرة، ولم يجد مسجدا آخر غيره، يعني كان يكون هو مسجد الحي مسجد الجماعة. فلذلك أنا أنصح مثل هذا الأخ أن يعني يجاهد نفسه، وأيضا أنصحه أن يغير المسجد إذا كان علته في الإمام يتجه إلى مسجد آخر. أما إذا قال هذا هو مسجد القرية، فأنا أرى أنه لا يجوز له أن يترك صلاة الجماعة بحجة الخشوع، لأن الخشوع في الأصل هو سنة ومستحب في الصلاة، ليس هو من أركان الصلاة، ليس هو من أركان الصلاة، بل الواجب هو أداء الصلاة في الجماعة.
أما لو كان مع الإمام،
الواجب عليه نصح الإمام، يناصح الإمام، يجعل يحث الجماعة على مناصحته، والإمام إذا رأى من الجماعة التكاثر في نصحه وتنبيهه على هذا الأمر لعله ينتصح فيتأنى في صلاته. لكن إذا كان الإمام صلاته باطلة إما لبدعة مكفرة، أو كان لا يقيم الطمأنينة في الصلاة، وحكم عليه أهل العلم ليس العامة، لأن بعض العامة قد يرى شيئا يظنه مبطل للصلاة هو ليس مبطلا للصلاة، قد لا يكون، قد يكون مما يخل فقط بكمال الصلاة، فليس العامي هو الذي يحكم على الصلاة بالبطلان. فإذا حكم عليه العلم بأن صلاته باطلة فهنا لا يصلي خلفه، يصلي ولو كان منفردا، أو يخرج هو الجماعة ويصلون لوحدهم جماعة. لكن إذا كانت صلاته صحيحة لا يجوز له ترك الجماعة من أجل مثل هذه الأخطاء التي يقع بها بعض الأئمة.
حسنا لك، نأخذ آخر اتصال في هذه الحلقة. سامي لن نبقي معنا وقت قليل. سامي تفضل.
ألو السلام عليكم.
السلام عليكم، تفضل يا أختي.
لو سمحت أحب بس أسأل فضيلة الشيخ، عندي سؤال.
نعم.
سؤالي عن موضوع بتكلم عن الصلاة. أنا متزوجة من سنة ونص، وفي كل خلاف حصل بيني وبين زوجي، زوجي بيرمي علي الطلاق. يعني بقول لي طالق بالثلاثة بلا رجع، روحي أخذ حاجاتي وأبي أروح من البيت من عنده. بيقول لي لا، أنا كنت غضبان وكنت في حالة غضب. فمن خلال السنة والنص دي أنا زوجي رمى علي الطلاق أكثر من 7-8 مرات يعني. فيعني ما عارفة أنا بقيت الحين في حلال أو في حرام، فحب يعني أسأل أهل العلم.
طيب تسمعين الجواب يا سامي.
أوكي، تسلم.
شكرا لك. أبو عبد المجيد من الرياض لديه أرض لكنه كان يريد أن يعمرها ولم يتيسر له ذلك، يقول هل عليها زكاة؟
الأرض إذا كانت نية الإنسان في اقتنائها لأجل السكنة أو لأجل تأجيرها أو شيء ذلك، فهذه لا زكاة في أصلها، لا زكاة عليها، فلذلك بقاؤها هذه العشر سنوات لا ليس عليك فيها زكاة. حتى لو نويت أن تبيعها في هذه اللحظة لأنك ترغب أن تبدلها بشيء آخر، فلا زكاة في هذا المال الذي اكتسبته من بعد البيع إلا بعد أن تقبضه ويحول عليه الحول. أما حينما تقبضه فهنا لا زكاة عليه لأنه لم يحل عليه وهو من أموال الزكاة.
الحمد لله. أبو بدر، أجهضت امرأته من عن حمل له 3 شهور، هل تعتبر نفاس ولم تصلي لمدة 3 أسابيع؟
إذا تأكد أن هذا 3 أشهر حقيقة فنعم تعتبر نفاس، لأن الجنين حينما يتجاوز 80 يوم بعد 81 يوم في الغالب أن يكون أنه مضغة مخلقة ويكون مخلقا، فإذا كان مخلقا وأنزلت المرأة سقطا مخلقا فهذا تجب أو تكون في هذه الحالة نفاسا ولا تصلي ولا تصوم. أما إذا كانوا غير متأكدين لا بد يسألوا يعني المستشفى، إذا كانت أسقطت في المستشفى هل الذي خرج متخلق أو هو قطعة لحم فقط. فإن كان قطعة لحم غير متخلق بغض النظر عن عد المرأة، لأن عد المرأة قد يختلف أحيانا، فهذا لا تعتبر نفاسا وعليها أن تقضي الصلوات التي تركتها. أما إذا كان الذي خرج يعرفون يقينا أنه أو غلب الظن أنه 3 أشهر أو أنه متخلق رأوه أو رآه الطبيب رآته الطبيبة، فهنا لا صلاة عليها لأنها تعتبر نفاس.
عندنا نص دقيقة شيخ. سؤال سامي على الطلاق.
الطلاق الذي ذكرته الأخت سامية، أولا فعل الزوج هذا لا يجوز، ومثل هذا الفعل محرم، وهذه من الطلاق المحرم البدعي. ولذلك أنا أنصح هذه الزوجة أن لا تمكن الزوج منها حتى يفصل في قضيتهما قاض شرعي أو عالم شرعي، لأن مثل هذا الطلاق الذي وقع منه مرارا محتمل أن يكون طلاقا 3 بائنا. لذلك أنصحها أن لا تمكن الزوج منها حتى يفصل في قضيتهما قاض شرعي.
الحمد لله. بهذا أيها الإخوة والأخوات نصل إلى نهاية ختام هذه الحلقة. كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ فهد بن عبد الرحمن العيبان، أستاذ بمعهد القرآن الكريم بالحرس الوطني. شكرا لك شيخ. إلى أن يتجدد بكم اللقاء غدا إن شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.